الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه في منهاج التأسيس والتقديس، قال العراقي: النقل 32. قال الشيخ ابن تيمية: في اقتضاء الصراط المستقيم، وفيه أي في حديث أبي ذر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلة جاهلية، أن الرجل قد يكون مع علمه وفضله ودينه فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه. وزعم العراقي أن هذا يفيد أن الشيخ لو أطلق لفظ الكفر والشرك على فعل واحد فمرادهما الكفر المجازي أو الأصغر، وهذا مع اعتراف الفاعل بالحق وعدوله عنه، وأما مع بذل الوسع والاجتهاد فهو عندهم مأجور ولو كان مخطئا. وهذا كلام عجيب والصنباط غريب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقرر أن الشخص قد يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية فيقال فيه خصلة من خصال الجاهلية أو خصلة من خصال اليهود أو من خصال النصارى، لأنه يقال له يهودي باعتبار تلك الخصلة، ولأنه يقال له نصراني وأنه يراد بذلك الكفر المجازي أو الأصغر. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الأمر أن المؤمن قد يحصل له زلل فيقع في خصلة من خصال أهل الجاهلية، فلا يقال فيه أنت جاهلي، لكن يقال فيك جاهلية. وإذا وقع في خصلة من خصال اليهود فلا يقال فيه أنت يهودي، والمقصود يهودية صغرى، وإنما يقال فيك خصلة من خصال اليهود. وإذا وقع في خصلة من خصال النصارى فيقال فيك خصلة من خصال النصارى، ولا يقال له نصراني على معنى نصرانية صغرى، فتنقسم حينئذ اليهودية إلى كبرى وصغرى والنصرانية إلى كبرى وصغرى. ليس هذا مراد شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وإنما المراد ما سبقه ذكره. قال العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه: والجواب أن يقال تبا لهذا العراقي ما أضله عن سواء الطريق، وما أجهله بكلام أهل الفضل والتحقيق، وما أكذبه على الله وعلى رسوله وعلى أهل العلم والتصديق. أما قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلة جاهلية، فهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول ما قال هذا، وإنما قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا رواه من خرجه من أهل الدواوين الإسلامية، وشيخ الإسلام لم يقل هذا بل أورده كما جاء من غير تحريف ولا تبديل. والعراقي ليس من أهل الصنعة بل هو ضال غبي، ولا عناية له بهذا الشأن، والله المستعان. وفرق بين النسبة إلى الجاهلية واليهودية والنصرانية، وبين إطلاق الكفر والشرك على الفاعل، فإن شعب الجاهلية ونحوها ليست كلها مكفرات، ولا يقال إن تعيير الرجل بأنه بأمه كفر، ويقال هو جاهلية. وكذلك أكل الرشا هو من اليهودية، ولا يلزم أن يكون فاعله كافرا. والكفر والشرك ما أكبر الذنوب على اختلاف أنواعهما، ولا كذلك التعيير بالأم ونحوه مما ينسب إلى الجاهلية مما دون الشرك والكفر. وقوله: أما مع بذل الوسع والاجتهاد والتقليد فهو عنده مأجور، فهذا القول مما يستبين به جهل العراقي وسوء فهمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاب هذا على أبي ذر، قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا قاله عن نفسه إنه مأجور، ولا أدخل هذه المسألة في مسائل الاجتهاد. وأي اجتهاد في التعيير بالأم؟ وهذه من جهالة هذا العراقي، أن من وقع في خصلة من خصال الجاهلية مع بذل الوسع والاجتهاد فيكون مأجور ولو كان مخطئا. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاب هذا على أبي ذر، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا قاله عن نفسي إنه مأجور، ولا أدخل هذه المسألة في مسائل الاجتهاد. وأي اجتهاد في التعيير بالأم؟ وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وذا ضرب من الناس هم أعداء النصوص والعقول والفطر، قد استهوتهم الشياطين وأزعجتهم إلى تبديل دين الله والكذب على أوليائه ومعاداة حزبه، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فعلى كل، مثل هذه النقول عن هذا العراقي تدل على بالغ جهله وسوء فهمه للنصوص الشرعية ولكلام أهل العلم، ومن انحرف عن الصراط المستقيم وقع في الجهالات، والهداية إنما هي باتباع الشرع والانقياد له. ومن أحمق الناس وأجهلهم أهل الشرك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فهم لا يعقلون ولا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون. دخل بعد ذلك في النقل الثالث والثلاثين، فنقف عند النقل الثالث والثلاثين.